إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الليلة الطيبة وفي هذا الجامع المبارك أتحدث إليكم في هذه الدقائق عن موضوع مهم جد مهم، ألا وهو بيان العقيدة الصحيحة وبيان ما يضادها. العقيدة الصحيحة التي من أخذ بها نجا وفاز، ومن خالف فيها أو انحرف عنها ضل وغوى. أيها الإخوة الكرام، إن الله جل وعلا أوجدنا في هذه الحياة لمهمة عظمى ولوظيفة كبرى. أتدرون ما هي هذه المهمة؟ إنها عبادة الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقنا لعبادة الله، ما خلقنا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. ما تركنا سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي هملا معطلا فلا يؤمر ولا ينهى؟ كلا والله. ما خلقنا لعبا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقنا باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. إنما خلقنا لنعبد الله جل وعز الذي أوجدنا من العدم، والذي غذانا بالنعم، والذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. من أجل هذه المهمة أرسل الله الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم جاءوا بالدعوة إلى عبادة الله والدعوة إلى توحيد الله، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن هذه مهمة الأنبياء والمرسلين، الدعوة إلى توحيد الله، الدعوة إلى العقيدة الصحيحة. ولهذا عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن أي دعوة لا تعنى بالتوحيد ولا تبدأ بالتوحيد ولا ترفع بالتوحيد رأسا فهي دعوة على غير منهاج النبوة وعلى غير الطريق المستقيم. فالدعوة الحقة والدعوة الصحيحة أن تبدأ بتصحيح الاعتقاد كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: التوحيد مفتاح دعوة الرسل، مفتاح دعوة الرسل. فأي دعوة لا تبدأ بالتوحيد فهي على غير منهاج النبوة، كحال الدعوات المنحرفة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة كدعوة الإخوان المسلمين وما تفرع عنها من داعش والنصرة والقاعدة ونحوها. لم تعتني هذه الدعوات بالتوحيد، بل مؤسس هذه الجماعة الإخوان المسلمين يلقي الكلمات في مسجد السيدة زينب كما يقال، ويرى الناس يتطوفون بالضريح وبالقبر ولا كلمة عن التوحيد، بل كان يمشي 3 ساعات إلى قبور الصوفية ذهابا و3 ساعات إيابا، بل كان يردد أبياتا تنضح بالشرك. في يوم المولد يقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، أي حضر معهم الرسول احتفالهم بالمولد، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، سامحهم وغفر لهم. هكذا كان ينشد حسن البنا في يوم المولد، وهذا هو مؤسس جماعة الإخوان المسلمين. إلى غير ذلك من المخالفات في العقيدة، وكذلك جماعة التبليغ الأحباب كما يقال لا يعتنون بالتوحيد، بتوحيد العبادة ولا بتوحيد الذي هو توحيد الألوهية، وإن تكلموا فيتكلمون عن توحيد الربوبية الذي آمن به كفار قريش وما أدخلهم في الإسلام، بل إنهم يبايعون على 4 طرق صوفية: نقشبندية وسهر وردية وجشتية وقادرية. بل مؤسس جماعتهم محمد إلياس في القبر مدفون في المسجد، وقبره يزار عندهم هناك. إلى غير ذلك. ولهذا يقول معالي الشيخ صالح الفوزان وفقه الله كلمات نفيسة، يقول: إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. فهذه الدعوات لا تعتني بالتوحيد ولا بالدعوة الصحيحة، وهمها الكراسي كما يقول الشيخ ابن باز، هم دعوة الإخوان الوصول إلى أزمة الحكم، لا هم لهم في الدعوة الصحيحة. فأي دعوة لا تعتني بالتوحيد فهي دعوة فاشلة على غير منهاج النبوة. انظر إلى الدعوات الصحيحة، دعوة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، دعوة إلى التوحيد إلى العقيدة الصحيحة، وقبله دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية، وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية، وقبلهم الإمام إمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهكذا أئمة الإسلام ودعاة التوحيد من التابعين، وقبلهم الصحابة أخذوا هذا المنهج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. ولهذا يقول تعالى: قل هذه سبيلي طريقتي ومنهج أدعو إلى الله دعوة إلى الله خالصة لله، دعوة إلى توحيد الله، أدعو إلى الله على بصيرة على علم. فأي دعوة لا تعتني بالعلم ولا تبين هذا السبيل وهذا الطريق على منهاج صحيح، أدعو إلى الله على بصيرة على علم، أنا ومن اتبعني، يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله، قال أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة، أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين، تنزيه وتبرئ من الشرك ومن طريقة المشركين، يعني من يتبرأ الإنسان من الشرك ومن طريقة المشركين ويسلك الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المنعم عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طريق الأنبياء الدعوة إلى توحيد الله. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم لعلكم تتقون. يجب العناية بالتوحيد بالعقيدة الصحيحة. أول ما تسأل في قبرك عن ماذا؟ عن توحيدك، عن عقيدتك، من ربك، ما معبودك. السؤال هنا ليس عن توحيد الربوبية فقط، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. قال تعالى قل أغير الله أبغي ربا أي إلها، إن الذين قالوا ربنا الله أي معبودنا ثم استقاموا تتنزل عليهم ولا تألا تخافوا لك. تسأل عن توحيدك في قبره، من ربك، ما دينك، من نبيك، تسأل عن نبيك، ما تسأل عن مرشد الجماعة ولا عن رئيس الحزب ولا عن قائد التنظيم، لا، تسأل عن نبيك في قبرك. كذلك تسأل في عرصات القيامة عن توحيدك، ماذا كنتم تعبدون، ماذا كنت تعبد، أكنت تعبد الله، أكنت مخلصا للعبادة لله أم كنت تدعو غير الله من الأموات والمقبورين كالبدوي والحسين وعبد القادر وعيدروس وبن علوان وحمد النيل كما يقال وغيرهم من الأموات المقبورين. تسأل عن توحيدك وتسأل عن نبيك. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، ليس ماذا أجبتم القائد الفلاني أو زعيم الحزب الفلاني. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله يسأل العبد في يوم القيامة عن أمرين، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، وماذا أجبتم المرسلين. قال سبحانه فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم، هل اتبعته، هل سلكت طريقه؟ قال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولهذا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله هذه الآية أصل كبير في التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، في أقواله وأفعاله وأحواله. العقيدة يا إخوة، العقيدة أول ما يولد الطفل يسن أن يؤذن في أذنه، في أذنه اليمنى، وورد الإقامة وفيها ضعف. قال الإمام ابن القيم لماذا يسن أن يؤذن في أذنه؟ ليكون أول ما يقرع سمع هذا الطفل توحيد الله عز وجل، الله أكبر، إذا حان الموت ماذا ينبغي أن يلقن الميت؟ لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. التوحيد أول ما يولد وآخر ما يخرج به الإنسان. إذا تأملنا في حياتنا اليومية تجد أن التوحيد معك من أول ما تستيقظ، تسمع التوحيد عشرات المرات. أول ما يستيقظ الإنسان من نومه على الأذان، أذان الفجر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، على التوحيد. تقوم الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، التوحيد. تدخل الحمام تأتي بالذكر بالدعاء، بسم الله اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا دعاء عبادة. تخرج تقول غفرانك، تبدأ في وضوئك تقول بسم الله، وهكذا إذا انتهيت من وضوئك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلى غير ذلك توحيد. تلبس ثوبك، تخرج من بيتك بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا إلى آخره. وصلت المسجد هكذا دعاء بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. خرجت من المسجد، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، اللهم إني أسألك من فضلك، دعاء عبادة، والدعاء هو العبادة. تصلي في المسجد السنة، كم فيها من شهادة أن لا إله إلا الله في التشهد، كم فيها من تكبير، وهكذا انتهيت من الصلاة تقرأ آية الكرسي، كلها توحيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، إلى آخره، كل توحيد. وهكذا تسمع الأذان والإقامة في اليوم، كلها توحيد. التوحيد معك من الصباح إلى من حين تستيقظ إلى أن تنام. تذهب إلى الحج كله توحيد. أول ما تلبي جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك، على التوحيد. وهكذا تأتي تطوف بالبيت، تصلي ركعتين خلف المقام بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، تصعد الصفا، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. تذهب إلى عرفات، أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي في عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ترمي الجمرات، الله أكبر. وهكذا التوحيد معك في كل العبادات، لكي يكون العبد دائما على ذكر وعناية بالتوحيد بإخلاص العبادة لله. يجب أن تعرف أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية وتوحيد الله بأفعاله من إحياء وإماتة، لكلها بيد الله، الملك، الخلق والملك والتدبير، هذا هو توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. وهذا التوحيد ما أنكره أحد، ومن أنكره فإنما أنكره مكابرة وعنادا. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. حتى كفار قريش ما أنكر توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. والثاني توحيد الألوهية، وقيل توحيد العبادة، وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم، وهو الفارق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بين المشركين والموحدين، وهو توحيد الله بأفعال العباد من صلاة وصيام وحج وزكاة ورغبة ورهبة وخوف ورجاء وخشوع واستغاثة واستعانة واستعادة وغير ذلك من أنواع العبادة. يجب أن تكون كل هذه العبادة لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبد الله مخلصا له الدين. آيات تحث على إخلاص العبادة لله، أن تكون كل العبادة لله، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وهذا هو حق الله عز وجل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. العبادة هي محض حق الله وخالص حق الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، مع ذل عابده، غاية الحب مع غاية الذل والخضوع. هذه هي العبادة، وهي حق الله عز وجل. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: لله حق لا يكون لغيره، ولغيره حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى دار دارت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فلنقم بعبادة الله، هذا هو الهدف من خلقنا وإيجادنا في هذه الدنيا، أن نعبد الله. هذه وظيفتنا، هذه مهمتنا. ما خلقت عبثا يا عبد الله، إياك أن تغرك الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أنت خلقت لعبادة الله، أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا. ما خلقت عبثا يا عبد الله، خلقت لكي تعبد الله. واعبد ربك إلى متى؟ رمضان ولا بعد ما؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا يا عبد الله، وما دامت الروح في الجسد أنت مأمور بعبادة الله. تمشي تسبح تهلل تذكر الله، يكتب لك حسنات، معك ملك يكتب الحسنات وآخر يكتب السيئات. اعتني بدينك، حافظ على صلاتك، أدي أركان الإسلام، عندك مال أدي الزكاة، صم رمضان، حج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا، قم بالواجبات، بر بالوالدين، صل الأرحام، قم بالحقوق لأهل الحقوق، من العقائد المقررة عند أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمور في المعروف. هذه عقيدة في كتب العقائد، عقائد أهل السنة والجماعة من العقائد الصحيحة، طاعة ولاة الأمر في المعروف دل عليها الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ولا ينزع يدا من طاعة. وفي حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي حديث حذيفة في صحيح مسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وفي حديث سلمة الجعفي قال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمرا يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة بالمعروف سوف يسألكم الله عنها. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة بالمعروف، وتسألون الله الذي لكم. أدلة كثيرة تؤكد هذا الحق العظيم، لأن الإخلال به يترتب عليه مفاسد عظيمة، يترتب عليه سفك دماء، يترتب عليه انتهاك أعراض، يترتب عليه تشريد، يترتب عليه من الفتن ما الله به عليم. ولهذا يقول علماء السلف 60 عاما بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام، خير من ليلة بلا إمام. وقال بعض السلف إمام غشوم خير من فتنة تدوم، خير من فتنة تدوم. نعم، الولاية نعمة عظيمة، فلنحمد الله على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة من ولاية صالحة تدعو إلى الخير وتحث على الخير، ونحن ننعم بهذا الأمن الوارد، أمن وأمان بفضل الله ثم بجهود ولاة أمرنا، نعم عظيمة في هذه البلاد المباركة نحمد الله على هذا الخير ليس له مثيل على وجه الأرض. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، عداء للحق. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا أعلم من يطبق شرع الله اليوم مثل هذه البلاد المملكة العربية السعودية. فلنحمد الله على هذا الخير ولندافع عن بلادنا لأنها تدعو إلى التوحيد، نسمع التوحيد في الخطب، في المحاضرات، في الإذاعة، نسمعها في الكتب المقررة، دعوة للتوحيد، تطبع كتب التوحيد، خير عظيم. ولا ندعي لها الكمال، لكن نحن في خير، في نعمة، فلنحافظ على هذا الخير حتى يبقى لنا. ولنحذر من دعاة الباطل، من أصحاب المناهج المنحرفة والتنظيمات الإرهابية، نحذر من هؤلاء، من قنواتهم، من مواقعهم، ممن لا تسمع منهم إلا الشر ولا يرون إلا الشر، لا يذكرون هذه المحاسن العظيمة. أيها الإخوة، فلنحافظ على عقيدتنا، إن حافظنا على عقيدتنا زاد الله في أمننا، زاد الله في خيراتنا، زاد الله في بركاتنا. قال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن التام في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا إذا حققنا التوحيد وكلمنا الشرك أعطانا الله من الخير. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف العناية بالتوحيد. وأعظم فساد وأعظم شر هو الشرك. قال الله سبحانه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أعظم فساد في الأرض هو الشرك بالله عز وجل. نحمد الله على هذا الخير في هذه البلاد. ليس عندنا أضرحة تعبد من دون الله ولا قبور يطاف بها من دون الله، بل دعوة التوحيد قائمة والخير قائم والمساجد عامرة. بلاد تبني المساجد في أصقاع المعمورة، تبني المراكز الإسلامية، تساعد المحتاجين في الداخل والخارج، تبني الخير. لا نقول هذا تزلفا، بل هذه ديانة وبيانا للخير وبيانا للحق والواقع. فلنحمد الله على هذه النعمة، فلنحافظ على توحيدنا وعلى عقيدتنا، توحيد الأسماء والصفات، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء الحسنى والصفات العلى، إثباتا بلا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتنزيها بلا تعطيل. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. نحذر من الشرك بأنواعه، الشرك الأكبر الذي هو صرف العبادة لغير الله أو هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الشرك الأكبر هو الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الشرك بالله والسحر. والسحر داخل في الشرك من ناحيتين، من ناحية ادعاء علم الغيب ومن ناحية الاستعانة بالشياطين. قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري بتاريخه لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرك. نحذر من الشرك، الشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله. إياك أن تدعو غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا فضلا عن غيرهم. احذر من الشرك، احذر أن تدعو غير الله أو تستغيث بغير الله. تعلم التوحيد، احضر دروس التوحيد، استمع دروس التوحيد لكي لا تقع في الشرك. بعض الناس في هذه الأزمان تسمع قد يقول كلمات شركية ويضحك يمزح، يقول عبلة أم الصبيان عفاريت ويضحك، ما يدري هذه كلمات شركية. يقول شيخنا النجمي إن كان يقصد الاستغاثة بهذه الجن فهذا شرك أكبر، وإن كان لا يقصد الاستغاثة فهذا شرك أصغر، شرك أصغر خطير، فلنحذر من هذه الكلمات. كذلك الشرك الأصغر وهو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، وقيل ما سمي شركا لكنه لا يخرج من الملة، ولكن ذكر جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشرك الأصغر لا يغفره الله، بل لا بد أن يعذب صاحبه لكن لا يخلد في النار، كالحلف بغير الله، من يحلف بالأمانة أمانة كذا، أو يحلف بالعيش والملء والمروة والأخوة ورأس فلان من الناس وهكذا، أو يحلف بالنبي، كل هذا من الحلف بغير الله. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا بالكعبة. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمد أو ليصمد. كذلك من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر قد يكون شركا أكبر إذا كان يعتقد أن هذا المحلوف مساوي لله أو أعظم من الله، فهذا من الشرك الأكبر. كذلك من الألفاظ الشركية قول بعض الناس: ما لي إلا الله أنت، وأنا داخل على الله عليك. هذا ما يجوز، هذه ألفاظ شركية. مشروع أن يقول ما لي إلا الله ثم أنت فيما يقدر عليه الإنسان، والأفضل أن يقول ما لي إلا الله. لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فالأفضل أن يقول ما شاء الله وحده، ويجوز أن يقول ما شاء الله ثم شئ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. النوع الثالث الشرك الخفي، والشرك الخفي يقع في الأكبر ويقع في الأصغر. يقع في الأكبر وهو الرياء الباعث على العمل، شرك المنافقين الذي لا يصلي البتة إلا إذا جاءه ضيف قام يصلي معه، هذا من الشرك، رياء المنافقين. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس، يظهر الإيمان يظهر الكفر والعياذ بالله. هذا الرياء الباعد على العمل، وهذا من الشرك الخفي وهو من الشرك الأكبر. وقد يكون في الشرك الأصغر وهو يسير الرياء، يسير الرياء أن يكون أصل العمل لله، قام يصلي لله، لكن لما دخل المدير ولا مسؤول بدأ يزين الصلاة، يطول الركوع من أجل نظر هذا المسؤول إليه. فإن دافع الرياء، دافع الرياء حتى انتهت العبادة وهي لله، فإنها صحيحة وينقص من الأجر بقدر ما وقع فيها من الرياء. أما إن ختمت تلك العبادة بالرياء فإن ذلك العمل بغيره بعينه يحبط. أما الرياء الباعث على العمل فهذا أخطر، هذا والعياذ بالله رياء المنافقين، وهو يحبط العبادة ولا تصح منه. والنفاق الاعتقادي هذا والعياذ بالله صاحبه من المخلدين في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فنعتني بتوحيدنا، نتعلم العقيدة الصحيحة حتى نعبد الله على بصيرة. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. أكرر شكري لمركز فرع الوزارة لتنسيقه لهذا البرنامج، ثم شكري لإمام الجامع على حسن استقباله، جزاه الله خيرا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الليلة الطيبة وفي هذا الجامع المبارك أتحدث إليكم في هذه الدقائق عن موضوع مهم، جد مهم، ألا وهو بيان العقيدة الصحيحة وبيان ما يضادها. العقيدة الصحيحة التي من أخذ بها نجا وفاز، ومن خالف فيها أو انحرف عنها ضل وغوى. أيها الإخوة الكرام، إن الله جل وعلا أوجدنا في هذه الحياة لمهمة عظمى ولوظيفة كبرى. أتدرون ما هي هذه المهمة؟ إنها عبادة الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقنا لعبادة الله، ما خلقنا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. ما تركنا سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي هملا معطلا فلا يؤمر ولا ينهى؟ كلا والله. ما خلقنا لعبا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقنا باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. إنما خلقنا لنعبد الله جل وعز الذي أوجدنا من العدم، والذي غذانا بالنعم، والذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. من أجل هذه المهمة أرسل الله الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم جاءوا بالدعوة إلى عبادة الله والدعوة إلى توحيد الله، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن هذه مهمة الأنبياء والمرسلين، الدعوة إلى توحيد الله، الدعوة إلى العقيدة الصحيحة. ولهذا عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن أي دعوة لا تعنى بالتوحيد ولا تبدأ بالتوحيد ولا ترفع بالتوحيد رأسا فهي دعوة على غير منهاج النبوة وعلى غير الطريق المستقيم. فالدعوة الحقة والدعوة الصحيحة أن تبدأ بتصحيح الاعتقاد، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: التوحيد مفتاح دعوة الرسل، مفتاح دعوة الرسل. فأي دعوة لا تبدأ بالتوحيد فهي على غير منهاج النبوة، كحال الدعوات المنحرفة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، كدعوة الإخوان المسلمين وما تفرع عنها من داعش والنصرة والقاعدة ونحوها لم تعتني هذه الدعوات بالتوحيد، بل مؤسس هذه الجماعة الإخوان المسلمين يلقي الكلمات في مسجد السيدة زينب كما يقال، ويرى الناس يتطوفون بالضريح وبالقبر ولا كلمة عن التوحيد، بل كان يمشي 3 ساعات إلى قبور الصوفية ذهابا و3 ساعات إيابا، بل كان يردد أبياتا تنضح بالشرك. في يوم المولد يقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، أي حضر معهم الرسول احتفالهم بالمولد، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، سامحهم وغفر لهم. هكذا كان ينشد الحسن البنا في يوم المولد، وهذا هو مؤسس جماعة الإخوان المسلمين. إلى غير ذلك من المخالفات في العقيدة، وكذلك جماعة التبليغ الأحباب كما يقال لا يعتنون بالتوحيد، بتوحيد العبادة، ولا بتوحيد الذي هو توحيد الألوهية، وإن تكلموا فيتكلمون عن توحيد الربوبية الذي آمن به كفار قريش وما أدخلهم في الإسلام، بل إنهم يبايعون على 4 طرق صوفية: نقشبندية وسهروردية وجشتية وقادرية. بل مؤسس جماعتهم محمد إلياس في القبر، مدفون في المسجد وقبره يزار عندهم هناك، إلى غير ذلك. ولهذا يقول معالي الشيخ صالح الفوزان وفقه الله كلمات نفيسة، يقول إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. فهذه الدعوات لا تعتني بالتوحيد ولا بالدعوة الصحيحة، وهمها الكراسي، كما يقول الشيخ ابن باز: هم دعوة الإخوان الوصول إلى أزمة الحكم، لا هم لهم بالدعوة الصحيحة. فأي دعوة لا تعتني بالتوحيد فهي دعوة فاشلة على غير منهاج النبوة. انظر إلى الدعوات الصحيحة، دعوة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، دعوة إلى التوحيد وإلى العقيدة الصحيحة، وقبله دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية، وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية، وقبلهم الإمام قبلهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهكذا أئمة الإسلام ودعاة التوحيد من التابعين وقبلهم الصحابة أخذوا هذا المنهج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. ولهذا يقول تعالى: قل هذه سبيلي، طريقتي ومنهج، أدعو إلى الله، دعوة إلى الله خالصة لله، دعوة إلى توحيد الله، أدعو إلى الله على بصيرة، على علم. فأي دعوة لا تعتني بالعلم ولا تبين هذا السبيل وهذا الطريق على منهاج صحيح، أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني، يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله، قال: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، تنزيه وتبري من الشرك ومن طريقة المشركين، يجب أن يتبرأ الإنسان من الشرك ومن طريقة المشركين ويسلك الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المنعم عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طريق الأنبياء الدعوة إلى توحيد الله. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق لكم عن سبيله ذلكم وصاكم لعلكم تتقون. يجب العناية بالتوحيد بالعقيدة الصحيحة. أول ما تسأل في قبرك عن ماذا؟ عن توحيدك، عن عقيدتك، من ربك، ما معبودك. السؤال هنا ليس عن توحيد الربوبية فقط، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. قال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا، أي إلها. إن الذين قالوا ربنا الله أي معبودنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. تسأل عن توحيدك في قبرك، من ربك، ما دينك، من نبيك. تسأل عن نبيك، ما تسأل عن مرشد الجماعة ولا عن رئيس الحزب ولا عن قائد التنظيم، لا، تسأل عن نبيك في قبرك. كذلك تسأل في عرصات القيامة عن توحيدك، ماذا كنتم تعبدون، ماذا كنت تعبد، أكنت تعبد الله، أكنت مخلصا للعبادة لله، أم كنت تدعو غير الله من الأموات والمقبورين كالبدوي والحسين وعبد القادر وعيدروس وبن علوان وحمد النيل كما يقال وغيره من الأموات المقبورين. تسأل عن توحيدك وتسأل عن نبيك. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، ليس ماذا أجبتم القائد الفلاني أو زعيم الحزب الفلاني. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: يسأل العبد في يوم القيامة عن أمرين، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، وماذا أجبتم المرسلين. قال سبحانه: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم، هل اتبعته، هل سلكت طريقه. قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولهذا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل كبير في التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، في أقواله وأفعاله وأحواله. العقيدة يا إخوة، العقيدة، أول ما يولد الطفل يسن أن يؤذن في أذنه، في أذنه اليمنى، وورد الإقامة وفيها ضعف. قال الإمام ابن القيم: لماذا يسن أن يؤذن في أذنه؟ ليكون أول ما يقرع سمع هذا الطفل توحيد الله عز وجل، الله أكبر. إذا حان الموت ماذا ينبغي أن يلقن الميت؟ لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. التوحيد أول ما يولد وآخر ما يخرج به الإنسان. إذا تأملنا في حياتنا اليومية تجد أن التوحيد معك من أول ما تستيقظ، تسمع التوحيد عشرات المرات. أول ما يستيقظ الإنسان من نومه على الأذان، أذان الفجر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، على التوحيد. تقوم: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، التوحيد. تدخل الحمام تأتي بالذكر بالدعاء، بسم الله اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا دعاء عبادة. تخرج تقول غفرانك، تبدأ في وضوئك تقول بسم الله، وهكذا إذا انتهيت من وضوئك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلى غير ذلك توحيد. تلبس ثوبك تخرج من بيتك بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، اللهم اجعل في قلبي نورا في بصري نورا إلى آخره. وصلت المسجد هكذا دعاء بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. خرجت من المسجد، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، اللهم إني أسألك من فضلك، دعاء عبادة، والدعاء هو العبادة. تصلي في المسجد السنة، كم فيها من شهادة أن لا إله إلا الله في التشهد، كم فيها من تكبير، وهكذا انتهيت من الصلاة تقرأ آية الكرسي، كلها توحيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه إلى آخره، كل توحيد. وهكذا تسمع الأذان والإقامة في اليوم، كلها توحيد. التوحيد معك من الصباح إلى من حين تستيقظ إلى أن تنام. تذهب إلى الحج، كله توحيد. أول ما تلبي جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك، هذا توحيد. وهكذا تأتي تطوف بالبيت، تصلي ركعتين خلف المقام بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، تصعد الصفا، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. تذهب إلى عرفات، أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي في عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ترمي الجمرات، الله أكبر. وهكذا التوحيد معك في كل عباداتك، لكي يكون العبد دائما على ذكر وعناية بالتوحيد بإخلاص العبادة لله. يجب أن تعرف أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية وتوحيد الله بأفعاله من إحياء وإماتة، هذه كلها بيد الله، الملك الخلق والملك والتدبير، هذا هو توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. وهذا التوحيد ما أنكره أحد، ومن أنكره فإنما أنكره مكابرة وعنادا. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا حتى كفار قريش ما أنكر توحيدهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. والثاني توحيد الألوهية، وقيل توحيد العبادة، وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم، وهو الفارق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بين المشركين والموحدين، وهو توحيد الله بأفعال العباد من صلاة وصيام وحج وزكاة ورغبة ورهبة وخوف ورجاء وخشوع واستغاثة واستعانة واستعادة وغير ذلك من أنواع العبادة. يجب أن تكون كل هذه العبادة لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبد الله مخلصا له الدين، آيات تحث على إخلاص العبادة لله، أن تكون كل العبادة لله، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهذا هو حق الله عز وجل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. العبادة هي محض حق الله وخالص حق الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، مع ذل عابده، غاية الحب مع غاية الذل والخضوع. هذه هي العبادة وهي حق الله عز وجل. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: لله حق لا يكون لغيره، ولغيره حق، هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى دارت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فلنقم بعبادة الله، هذا هو الهدف من خلقنا وإيجادنا في هذه الدنيا، أن نعبد الله. هذه وظيفتنا، هذه مهمتنا. ما خلقت عبثا يا عبد الله. إياك أن تغر في الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. زين للناس حب الشهوات للنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أنت خلقت لعبادة الله. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا. ما خلقت عبثا يا عبد الله، خلقت لكي تعبد الله. واعبد ربك إلى متى؟ رمضان؟ ها؟ ولا بعد ما؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا يا عبد الله، وما دامت الروح في الجسد أنت مأمور بعبادة الله. تمشي تسبح تهلل تذكر الله، يكتب لك حسنات، معك ملك يكتب الحسنات وآخر يكتب السيئات. اعتني بدينك، حافظ على صلاتك، أدي أركان الإسلام، عندك مال أدي الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا، قم بالواجبات، بر بالوالدين، صل الأرحام، قم بالحقوق لأهل الحقوق. من العقائد المقررة عند أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمور في المعروف. هذه عقيدة في كتب العقائد، عقائد أهل السنة والجماعة من العقائد الصحيحة، طاعة ولاة الأمر في المعروف، دل عليها الكتاب والسنة وإجماع للسنة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا ينزع يدا من طاعة. وفي حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي حديث حذيفة في صحيح مسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وفي حديث سلمة الجعفي قال: يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة في المعروف سوف يسألكم الله عنها. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة المعروف، وتسألون الله الذي لكم. أدلة كثيرة تؤكد هذا الحق العظيم، لأن الإخلال به يترتب عليه مفاسد عظيمة، يترتب عليه سفك دماء، يترتب عليه انتهاك أعراض، يترتب عليه تشريد، يترتب عليه من الفتن ما الله به عليم. ولهذا يقول علماء السلف 60 عاما بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام، خير من ليلة بلا إمام. وقال بعض السلف إمام غشوم خير من فتنة تدوم، خير من فتنة تدوم. نعم، الولاية نعمة عظيمة، فلنحمد الله على من أنعم به في هذه البلاد المباركة من ولاية صالحة تدعو إلى الخير وتحث على الخير، ونحن ننعم بهذا الأمن الوارد، أمن وأمان بفضل الله ثم بجهود ولاة أمرنا، نعم عظيمة في هذه البلاد المباركة نحمد الله على هذا الخير ليس له مثيل على وجه الأرض. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، عداء للحق. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا أعلم من يطبق شرع الله اليوم مثل هذه البلاد المملكة العربية السعودية. فلنحمد الله على هذا الخير ولندافع عن بلادنا لأنها تدعو إلى التوحيد، نسمع التوحيد في الخطب، في المحاضرات، في الإذاعات، نسمعها في الكتب المقررة، دعوة للتوحيد، تطبع كتب التوحيد، خير عظيم. ولا ندعي لها الكمال، لكن نحن في خير وفي نعمة، فلنحافظ على هذا الخير حتى يبقى لنا. ولنحذر من دعاة الباطل، من أصحاب المناهج المنحرفة والتنظيمات الإرهابية، نحذر من هؤلاء، من قنواتهم، من مواقعهم، ممن لا تسمع منهم إلا الشر ولا يرون إلا الشر، لا يذكرون هذه المحاسن العظيمة. أيها الإخوة، فلنحافظ على عقيدتنا، إن حافظنا على عقيدتنا زاد الله في أمننا، زاد الله في خيراتنا، زاد الله في بركاتنا. قال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن التام في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا حققنا التوحيد وكلمنا الشرك أعطانا الله من الخير. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف العناية بالتوحيد. وأعظم فساد وأعظم شر هو الشرك. قال الله سبحانه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أعظم فساد في الأرض هو الشرك بالله عز وجل. نحمد الله على هذا الخير في هذه البلاد، ليس عندنا أضرحة تعبد من دون الله ولا قبور يطاف بها من دون الله، بل دعوة التوحيد قائمة والخير قائم والمساجد عامرة. بلاد تبني المساجد في أصقاع المعمورة، تبني المراكز الإسلامية، تساعد المحتاجين في الداخل والخارج، تبذل الخير. لا نقول هذا تزلفا، بل هذه ديانة وبيانا للخير وبيانا للحق والواقع. فلنحمد الله على هذه النعمة، فلنحافظ على توحيدنا وعلى عقيدتنا، توحيد الأسماء والصفات، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء الحسنى والصفات العلى، إثباتا بلا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتنزيها بلا تعطيل. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. نحذر من الشرك بأنواعه، الشرك الأكبر الذي هو صرف العبادة لغير الله أو هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الشرك الأكبر هو الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الشرك بالله والسحر. والسحر داخل في الشرك من ناحيتين، من ناحية ادعاء علم الغيب ومن ناحية الاستعانة بالشياطين. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري بتاريخه: لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرك. نحذر من الشرك، الشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله. إياك أن تدعو غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا فضلا عن غيرهم. احذر من الشرك، احذر أن تدعو غير الله أو تستغيث بغير الله. تعلم التوحيد، احضر دروس التوحيد، استمع دروس التوحيد لكي لا تقع من الشرك. بعض الناس في هذه الأزمان تسمع قد يقول كلمات شركية ويضحك، يمزح، يقول عبلة أم الصبيان عفاريت ويضحك، ما يدري هذه كلمات شركية. يقول شيخنا النجمي: إن كان يقصد الاستغاثة بهذا الجن فهذا شرك أكبر، وإن كان لا يقصد الاستغاثة فهذا شرك أصغر، شرك أصغر خطير. فلنحذر من هذه الكلمات. كذلك الشرك الأصغر، وهو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، وقيل ما سمي شركا لكنه لا يخرج من الملة، ولكن ذكر جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشرك الأصغر لا يغفره الله، بل لا بد أن يعذب صاحبه لكن لا يخلد في النار، كالحلف بغير الله، من يحلف بالأمانة أمانة كذا، أو يحلف بالعيش والملء والمروة والأخوة ورأس فلان من الناس وهكذا، أو يحلف بالنبي، كل هذا من الحلف بغير الله. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا بالكعبة. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو ليصمت. كذلك من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر قد يكون شركا أكبر إذا كان يعتقد أن هذا المحلوف مساوي لله أو أعظم من الله، فهذا من الشرك الأكبر. كذلك من الألفاظ الشركية قول بعض الناس: ما لي إلا الله أنت، وأنا داخل على الله عليك. هذا ما يجوز، هذه ألفاظ شركية. مشروع أن يقول ما لي إلا الله ثم أنت فيما يقدر عليه الإنسان، والأفضل أن يقول ما لي إلا الله. لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فالأفضل أن يقول ما شاء الله وحده، ويجوز أن يقول ما شاء الله ثم شيء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. النوع الثالث الشرك الخفي. والشرك الخفي يقع في الأكبر ويقع في الأصغر. يقع في الأكبر وهو الرياء الباعث على العمل، شرك المنافقين الذي لا يصلي البتة إلا إذا جاء ضيف قام يصلي معه، هذا من الشرك رياء المنافقين. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يظهر الإيمان ويظهر الكفر والعياذ بالله. هذا الرياء الباعد على العمل، وهذا من الشرك الخفي وهو من الشرك الأكبر. وقد يكون في الشرك الأصغر وهو يسير الرياء. يسير الرياء أن يكون أصل العمل لله، قام يصلي لله، لكن لما دخل المدير ولا مسؤول بدأ يزين الصلاة، يطول الركوع ها من أجل نظر هذا المسؤول إليه. فإن دافع الرياء، دافع الرياء حتى انتهت العبادة وهي لله، فإنها صحيحة وينقص من الأجر بقدر ما وقع فيها من رياء. أما إن ختمت تلك العبادة بالرياء فإن ذلك العمل بغيره بعينه يحبط. أما الرياء الباعث على العمل فهذا أخطر، هذا والعياذ بالله رياء المنافقين، وهو يحبط العبادة ولا تصح منه. والنفاق الاعتقادي هذا والعياذ بالله صاحبه من المخلدين في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فنعتني بتوحيدنا، نتعلم العقيدة الصحيحة حتى نعبد الله على بصيرة. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. أكرر شكري لمركز لفرع الوزارة لتنسيقه هذا البرنامج، ثم شكري لإمام الجامع على حسن استقباله، جزاه الله خيرا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.